بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى سعيد بن منصور والحاكم وابن منده وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به. قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أيها الأفاضل مجلس من مجالس ابن مسعود رضي الله عنه، وما كان يدور فيها. كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به. ذكر الصحابة رضي الله عنهم زينة المجالس وأنسها، وهو الحديث الذي لا يمل، والمنبع الذي لا ينضب، والسيرة التي عجائبها لا تنقضي. وقد أمر الله عز وجل بعيش حياتهم ولزوم هديهم، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورفعة الصحابة وسبقهم رضي الله عنهم بالصحبة هذا اختصره ابن مسعود صاحب العلم الراسخ والناشئ في بيت النبوة، فهم سبقوا من بعدهم بالصحبة. ولذلك قال: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، ثم بين أعظم طريق للوصول وهو الإيمان بالغيب الذي يثمر كل خير وطاعة وهداية وفلاح. وأول هذا الطريق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ألقى إخواني؟ قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وجاء في رواية عند الإمام أحمد عن ابن محيريس قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية: فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. قال ابن كثير رحمه الله: مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، يعني من حيث أنهم آمنوا بالغيب، آمنوا بالكتاب ولم يشهدوا تنزيله، وآمنوا بالرسول ولم يشهدوا بعثته. فمن هذه الحيثية ضعف لهم الأجر، لأن إيمانهم تعلق بالغيب. فابن مسعود رضي الله عنه كأنه يقول لمن حوله: إن فاتتكم صحبة النبي فلا تفوتنكم أخوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من غير الغيب، من أمر الغيب. والإيمان بالغيب كما قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار، لأن هذه كلها غيب. تؤمن بالله، تؤمن بصفاته لأنك لم تشاهدها، إنما أخبرت عنها فلا تدخل عقلك فيها، لا تكيفها ولا تمثلها ولا تشبهها ولا تنفيها، فلا تدخل عقلك فيها. قل: آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب، فإن وصف الرسالة هو من الغيب. وقول مسعود رضي الله عنه: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، وهذا حق واضح أوضح من شمس النهار. إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، لا يحتاج إلى دليل، تكفي رؤيته عليه الصلاة والسلام للدلالة على صدقه. وهذا ليس مبالغة من ابن مسعود رضي الله عنه، إنما هذا كان أمر معلوم عند كل الناس، حتى قال عبد الله ابن سلام وكان يهوديا، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، أي هرعوا للقائه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فقط من رؤيته لوجهه عليه الصلاة والسلام. وتأمل وصف الله لعلم أعدائه به، قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وما من كتاب إلا وفيه مذكور، وما من نبي إلا والعهد عليه بالإيمان به مأخوذ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولما قدم ضمام ابن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: من نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: من بسط أو سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال ابن كثير: فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ولكن مع هذا الوضوح وبيان أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل صدقه، لماذا كفر به من كفر ممن عرفه وشاهده ونظر في وجهه؟ الجواب قاله الله: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذان دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب سيد اليهود في المدينة، وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين، أي في وقت الغلس قبل طلوع الفجر. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، أي من شدة التعب. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي ابن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وقال المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول ما قال؟ قال: يا ابن أخي، يا ابن أختي، والله لقد كان محمد فينا صادقا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خال، فما لكم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي، فمتى ندرك مثل هذه؟ وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ والقصص على منوال هذا في السيرة كثيرة، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إثبات، يكفيه أن الله أيده ونصره وأظهر دينه ورفع ذكره، فضلا عن المعجزة الكبرى والبينة العظمى القرآن المعجز والكتاب الهادي والكفاية الشافية الذي قال الله عنه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم آية على صدقك وأنت الأمي الذي لا تعرف القراءة ولا كتابة أن تأتيهم بكتاب فتتلوه عليهم فيعجز الثقلان أن يأتوا بآية من مثله؟ ألا تكفي هذه حجة دامغة لكل أحد على صدقك؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. قال ابن كثير: أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرآن أعظم معجزة، ولذلك كثر الأتباع بل شهد الأعداء بصدقه. قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ولما سمع جبير بن مطعم وكان كافرا مشركا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور وهو مشرك قريب من الكعبة، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. ولما جلس عتبة ابن ربيعة وكان من سادات قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وعرض عليه ما عرض من المال والشرف والملك وغير ذلك وأنصت له الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها، فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السجدة فسجد، أي سورة فصلت، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عذبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: أقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا القرآن المعجز. وفي المقابل لما وفد عمرو بن العاص على مسيلم الكذاب قبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ والعرب إذا سمعوا شيئا حفظوه. فقال له عمرو: لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة. فقال: ما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ قال: يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر. هذا قرآن. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لا أعلم أنك كاذب. بل قال ابن حزم رحمه الله عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. ولكن كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. فسلم لما جاء به نبيك وآمن بالغيب، فالإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالتسليم والاستسلام. قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله شارحا لهذا الكلام العظيم: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وبهذا يتحقق الإيمان وتكون الهداية والفلاح. وقد اختصره ابن مسعود بما تلا من آيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا أردت الفلاح وهو الفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فاسلك هذا السبيل وتمسك بهذا، آمن وسلم لكل ما جاء به رسولك عليه الصلاة والسلام، واعمل واقتدي واعتسي بصحبه الكرام تنجح وتفلح. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شرور الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.